إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان نعمة اللسان، فاللسان نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، فقال سبحانه وتعالى ممتنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان نعمة من نعم الرحمن على الإنسان، وبهذه النعمة، نعمة اللسان، يتم الإعراب والبيان، يتم الإعراب عما في النفس وبيان ما في الصدر. وهذا الإعراب وهذا البيان أيضا نعمة من نعم الرحمن عز وجل، التي امتن بها على الثقلين الجن والإنس في سورة النعم والمشهورة بسورة الرحمن. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فاللسان نعمة من نعم الرحمن، بها يتم الإعراب والبيان، والإعراب والبيان نعمة أخرى، ولا يشعر بقدر هذه النعمة إلا من حرمها. فالإنسان المتكلم إذا ابتلي بمرض حال بينه وبين الكلام يشعر بنعمة الكلام، فضلا عن الأخرس الذي لا يتكلم أبدا. ولكن اللسان وإن كان نعمة عظيمة من نعم الرحمن على الإنسان، إلا أنه من الخطورة بمكان. ضرره عظيم وخطره جسيم، فهو الذي يورد الإنسان المهالك، وهو الذي يرفعه أو يضعه. ولذلك كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان بصيانة اللسان. ومن الأحاديث المشهورة قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فالكلام أربعة أقسام: خير خالص لا شر فيه، وشر خالص لا خير فيه، وخير مشوب بالشر، وشر مشوب بالخير. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إلا في ربع من الكلام، وأمره بالإمساك عن ثلاثة أرباع الكلام. تكلم بالخير المحض الذي لا تشوب شائبة شر، أما الشر المحض فلا تتكلم به، والشر الذي فيه خير لا تتكلم به، بل والخير إذا كان فيه شر لا تتكلم به، لا تتكلم إلا بالخير المحض. ولما قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله، تحدثني بأمر أعتصم به؟ قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ أكثر شيء تخاف علي إيه من تخاف علي منه يا رسول الله؟ أخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسي وقال هذا: ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. ولما قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله حدثني بأمر، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، دله على أبواب الخير كلها واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ رضي الله عنه من هذه الوصية، فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان نعمة من نعم الرحمن، ولكنه من الخطورة بمكان. وإنما كان اللسان بهذه المنزلة من الخطورة لأن به تكون الموبقات كلها، باللسان تكون الموبقات كلها، باللسان يكون الكفر بالله عز وجل، أليس سب الدين كفرا؟ وهو يكون باللسان، وهي كلمة فشت في الناس صغيرهم وكبيرهم، في البيوت والشوارع تسمعونها. وباللسان يكون الشرك بالله عز وجل، أليس من الشرك دعاء غير الله؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ودعاء غير الله يكون باللسان، فباللسان يكون الكفر، وباللسان يكون الشرك، وباللسان يكون الكذب، وباللسان تكون الغيبة، وباللسان تكون النميمة، وباللسان تكون شهادة الزور، وباللسان يكون القول على الله بغير علم، وهو عمل من عمل الشيطان، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات، كما قال ربنا سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فباللسان يكون القول على الله بغير علم، هو من أصول المحرمات. وما أجرأ الناس على الكلام في الدين بغير علم. وباللسان تكون المعضلة المهلكة، وهي تكفير الإنسان لأخيه الإنسان، تكفير الإنسان لأخيه الإنسان، كلمة تقال باللسان وهي خفيفة على اللسان، ولكنها ثقيلة في وزرها، عظيمة في جرمها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إن كان من قيل له يا كافر كافرا فقال هو كافر والقائل صادق، وإن كان المقول له غير كافر فمن الكافر الذي قال لأخيه غير الكافر يا كافر؟ وهذه الفتنة، فتنة التكفير، من شر ما ابتلي بها الناس في كل زمان ومكان. فتنة التكفير والتجر عليها فتنة عظيمة ابتليت بها الأمة قديما وحديثا، وبين الحين والحين تطل علينا بقرونها، ويتحرك معتقدوها ويسعون في نشرها بين الشباب الفارغ الذي لا علم عنده ولا حصانة له. ولما كانت هذه المسألة مسألة التكفير من الخطورة بمكان، أحببت أن أوقف إخواني على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير وهذا المنزلق الخطير، وهو التكفير. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب التكفير، تكفير مسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والإمام الطحاوي عالم من علماء القرن الثالث الهجري من صعيد مصر، كتب عقيدة أهل السنة والجماعة فنسبت العقيدة إليه ككاتب، فقيل العقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن كتبها الطحاوي فنسبت إليه، وشرح هذه العقيدة أكثر من واحد، ولكن أحسن شروحها هو شرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الإمام الطحاوي رحمه الله أراد بهاتين الجملتين الرد على فرقتين من فرق الأهواء والبدع والضلال، وهما الخوارج والمرجئة. فهاتان الفرقتان أو الطائفتان من فرق البدع والضلال على النقيض، فالخوارج في طرف والمرجئة في الطرف الآخر. الخوارج غلوا في إثبات نصوص الوعيد فكفروا المسلم بالذنب يرتكبه، والمرجئة غلوا في إثبات نصوص الوعد فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الإيمان قول لا علاقة للعمل به، فإذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، بل وإيمانك إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالخوارج غلوا في إثبات نصوص الوعيد، والمرجئة غلوا في إثبات نصوص الوعد. وأنتم تعلمون أن الوعد ما يكون بالخير وبالرحمة، وأما الوعيد فما يكون بالشر والعذاب. فالخوارج غلوا في إثبات نصوص الوعيد، فذهبوا بهذا الغلو إلى أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الإسلام، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. فقابلتهم المرجئة فقالوا لا، الإيمان قول، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، لا يضره ما يعمل من المحرمات وما يرتكب من الخطايا والسيئات، وهو كامل الإيمان وهو يعني في الجنة، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فرد الإمام الطحاوي رحمه الله على الخوارج فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة ليس كافرا، فالزاني ليس كافرا، وشارب الخمر ليس كافرا، والقاتل العمد ليس كافرا، وهكذا كل من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو ليس كافرا إلا إذا استحل هذا الذنب. والمراد بالاستحلال الاستحلال القلبي لا العملي، فالاستحلال نوعان: استحلال عملي واستحلال قلبي. الاستحلال العملي أن يرتكب الذنب وهو يعتقد أنه على خطأ وأنه مستحق للوعيد والعقوبة وأن الفعل الذي فعله حرام، فهذا استحل المحرم عمليا.
تشرب الخمر ليه؟ مش عارف انها حرام؟ والله عارف انها حرام، ادعو لربنا توب علي. يبقى هذا استحل الذنب عمليا ولم يستحله قلبيا. والاستحلال القلبي العقدي هو ان يعتقد حل ما علم من الدين حرمته بالضرورة. يقول من اللي قال ان الربا حرام؟ الربا حلال، انما البيع مثل الربا، انما البيع مثل الربا، فيش فرق بين ان ابيع واشتري واكسب وبين ان اقرض واخذ زيادة عند السداد. الربا مش حلال، مش حرام، الربا حلال. فالاول الذي استحل الذنب عمليا وهو يعتقد حرمته ليس كافرا بل هو فاسق عاص. والثاني الذي استحل الحرام قلبيا كافر وان لم يرتكب الحرام. يعني من قال الربا حلال كفر بذلك وان لم ياكل الربا. لكن من اكل الربا، يا عم انت بتاخد سلفة ليه من البنك؟ مش عارف انه حرام؟ والله حرام المشاكل، بس حامل ايه؟ بجوز البنت ورحت للناس كلها عشان يسلفوني، ما حد يسلف، ولازم اجهز البنت عشان استره، اذا كنتش اجهزها ما هتقعد عندي، ما حدش هيتجوز وما حدش بيرحم المشايخ وانتوا عارفين كده. فهذا اكل الربا، هو يعتقد انه حرام فهو فاسق عاصي. واما الذي يقول الربا حلال فهو كافر خارج عن الاسلام. وهذا حكم كل مسلم يرتكب حراما علمت حرمته من الدين بالضروره. ان اعتقد حرمته واعترف بذنبه واقر بخطئه واستحقاق العقوبه والعذاب فهو مسلم فاسق عاصي. وان انكر حرمه الحرام واستحله عقديا قلبيا فهو كافر خارج عن الايه؟ عن الاسلام. اهل التكفير يقولون الاستحلال العملي دليل على الاستحلال القلبي. يقولون اللي بيشرب الخمر ده مرتين ثلاثة أربعة ده لو كان معتقد في قلبه انه حرام، يعني ما كانش تكرر شربه. اللي بياخد الربا ده مرة واثنين وثلاثة لو ما كانش معتقد ان هو حلال ما كانش وقع فيه. فالاستحلال العملي دليل عن استحلال القلبي. نقول لا يا اخوان، الاستحلال العملي ليس دليلا على الاستحلال القلبي، بدليل ما جاء في الصحيح ان رجلا من الصحابة، من الصحابة مش من اي جيل، من الصحابة خير القرون وخير الناس وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش بعده، شرب الخمر وشهد الشهود عليه فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه، فجلدوه. بعد كم يوم مسكوه سكران، قال اجلدوه جلدوه. بعد كم يوم جابوا سكران، اجلدوه جلدوه. فلما تكرر الاتيان به قال احد الجالسين لعنك الله، ما اكثر ما يؤتى بك، هو فيش غيرك في البلد كل يوم مسكينك سكران كده؟ لعنك الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال لا تلعنه، ولم يسكت بل قال له لا تلعنه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. سبحان الله، رجل بيشرب الخمر وكل يومين ثلاثه لابنه سكران والرسول يشهد له بأنه يعلم عنه أنه يحب الله ورسوله. فالاستحلال العملي لا يدل على الاستحلال القلبي. الذي في القلب يا إخوان لا يعلمه إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الاستحلال القلبي احنا قلنا في المقدمة أن باللسان يتم الإعراب والبيان عما في الإيه؟ عما في القلب. طيب انت ساكت اهو، ايش عرفني باللي في قلبك؟ لا اعرف ما في قلبك حتى تعرب عنه بلسانك. فما دام مسلم بيرتكب الفسوق والمعاصي ولم يقر بلسانه انه يعتقد حل الحرام او يعتقد عدم وجوب الواجب، يبقى خلاص هو فاسق بترك الواجب وفاسق بارتكاب الحرام. واللي في قلبه يقول لك لا ما هو اصلا لو كان معتقد ان هذا واجب كان فعله، ولو معتقد ان هذا حرام كان تركه. نقول له ترك الواجب لا يستلزم انكاره، وفعل الحرام لا يستلزم استحلاله، بدليل هذا الحديث: ثم ان ما في القلب لا يعلمه الا الله، وكيف حكمت عليه انه يعتقد حرمة الحلال او يعتقد حل الحرام او يعتقد عدم وجوب الواجب؟ هل لا شققت عن قلبه؟ كلمة مشهورة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لحبه ابن حبه أسامة بن زيد، لما كان في غزوة من الغزوات واذا برجل من المشركين يقول الراوي لا يريد ان يقتل مسلما الا قتله، فارس من فرسان المشركين مقاتل جريء، الصحابي يقول لا يريد، كان لا يريد ان يقتل مسلما الا قتله. فلما اعمل هذا الكافر سيفه في المسلمين غضب أسامة بن زيد رضي الله عنه لله عز وجل ثم لدماء المسلمين التي أريقت وأزهقت، فتخبأ للرجل وراء شجرة ينتظر منه ساعة غفلة ليقتله سأرا لإخوانه. فلما اختبأ وراء الشجرة جاء الرجل فمر بينه وبين الشجرة فرفع سيفه عليه، فإذا بالرجل يرفع رأسه فيرى السيف على مفرق، فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة قتله ولم يعصم دمه بقوله لا إله إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وحسابهم على الله، يعني حتى لو ما كانوا صادقين اقبل وبعدين حسام على ربي. فالرجل لما شاف السيف قال لا اله الا الله فقتل اسامة. فلما رجعوا من غزوتهم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل اسامة، فغضب عليه غضبا شديدا، هو حبه ومحبه، غضب عليه غضبا شديدا وقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله قتلاه مخافة السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها مخافة السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ وانت دخلت قلبه وشفت وقال مخلصا بها لله أم قال مخافة السيف؟ خلاص أمرنا أن نقبل الظاهر ونظر السرائر إيه؟ إلى الله عز وجل. ألم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ هل طردهم من مجلسه؟ هل قتلهم؟ ها؟ مع ان ربنا فضحهم في القرآن وكشفهم خالص، لكن خلاص نقبل ظاهرة، نقبل ظاهرة وحسنهم على الله في الآخرة. يبقى إخواني الاستحلال العملي لا يستلزم الاستحلال الايه؟ القلب. والاستحلال العملي فسوق وعصيان، اما الاستحلال القلب اذا صرح به فهو ايه؟ فهو كفر وخروج من الإسلام. فالإمام الطحاوي يرد على الخوارج الذين يكفرون مسلم بالذنب فيقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. يزني اجلدوه إذا كان عزب، ارجموه إذا كان محصنا، السارق اقطعوا يده، القاذف اجلدوه، هذا بالك، لكن لا نكفره، لا نكفر. يقول العلماء لو كان مرتكب الكبيرة كافرا، لو كان مرتكب الكبيرة كافرا ما كانت هناك حدود متنوعة مختلفة، لم يكن إلا حد إيه؟ واحد. لو كان الزاني كافر، السارق كافر، قاتل عمد كافر، شارب الخمر كافر، ما كانش بقى في حدود مختلفة، كان بقى كله حد إيه؟ حد. يبقى من زنى اقتلوه، من شرب اقتلوه، من قذف اقتلوه، من سرق اقتلوه. لكن عندنا السرقة لأحد، شرب الخمر لحد، القذف لحد، الزنا لحد، يبقى اذا ايه؟ اختلاف الحدود يدل على ان ارتكاب الكبيرة مش كفر. ولكن من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. اذا الزاني لما يزني وهو اعزب يجلد ما يقتلش، يبقى مش كفر. السارق تقطع ايده، يبقى ذنبه مش كفر. شرب الخمر يجلد، يبقى ذنبه مش كفر. لو كان كل ارتكاب كبيرة كفرا لكان الحد ايه؟ واحدة. فالإمام البخاري الإمام الطحاوي يرد على الخوارج الذين يكفرون مسلم بالكبيرة يقول: ولا نكفر نحن أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحل استحلالا إيه؟ استحلالا قلبيا عقديا، واللي في القلب لا يعلمه إلا الله. فلا بد إذن أن إيه، عشان أقول هو كافر بارتكاب الذنب، لابد أن يعرب عما في قلبه ويظهر عقيدته ويقول كما قال مشروطا: إنما البيع مثل إيه؟ الربا. يبقى في الحالة دي صار إيه؟ صار كافرا. ثم رد على الطائفة الثانية المرجئة الذين قالوا الإيمان قول ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، تمسكوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال وإيه؟ وإن زنى وإن سرق. فقال المرجئة: الإيمان قول ولا يضر مع الإيمان ذنب إيه؟ لمن عمل، خلاص ما يضركش. من أنت تقول لا إله إلا الله، أنت مؤمن كامل إيمان، تزني تسرق تشرب، ها ما يضركش هذا. فقال: لا، لا نقول بذلك، ولا نقول أهل السنة لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نحن نقول الإيمان قول وإيه؟ وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي مش مؤمن كامل إيمان لا يستحق اسم الإيمان مطلق، فليقال مؤمن ويقال مؤمن إيه؟ فاسق، مؤمن عاصي. وبعدين يستحق الوعيد الذي ترتب على ذنبه إن كان حدا في الدنيا حدا، وإن كان عقوبة في الإيه؟ في الآخرة عوقب بها. أيوة. بل الذي يقرأ القرآن الكريم يرى آثار الذنوب على الأمم السابقة، فكلا أخذنا بذنب فأهلكناهم بذنوبهم فأخذناهم بذنوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يعلوه الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. ومن أراد أن يعرف آثار الذنوب على الإنسان فليقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لابن القيم رحمه الله، فقد ذكر فيها الآثار السيئة المترتبة على ارتكاب الذنب. فنحن لا نقول بقول الخوارج ان مرتكب الذنب كافر وخالد مخلد في النار، ولا نقول بقول المرجئة من قال لا اله الا الله فهو مؤمن كامل ايمان لا يضر مع الايمان ذنب المعنى، لا، لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، بل نثبت الوعيد الذي جاء في القرآن وصحيح السنة على من فعل كذا او على من قال ايه كذا. يقول الشارح رحمه الله: والعدل الوسط، والعدل الوسط هو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. ده القول الوسط الذي هو مذهب للسنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة من ذنب لا يستحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونقول الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة نثبت لها من الوعيد والعقوبة ما جاء في القرآن وصحيح والسنة، ونقول قواعد عامة أصولية: من قال كذا فهو كاف، ومن فعل كذا فهو كاف. خلي بالك بك، خلي بالك من القاعدة دي: من قال كذا فهو كاف، يعني من سب الدين فهو كاف، من سجد لغير الله فهو كاف. فإذا قيل لنا، فإذا قيل لنا يا مشايخ ان تعلمتونا في الدرس من سب الدين فقد كاف، امبارح فلان ده سب الدين يبقى كافر ولا لا؟ نقوله ايه؟ نقوله لا، في فرق عندنا بين القواعد العامة وبين تطبيق القواعد على الشخص الايه المعين. فأولا نحن دعاة لا قضاة. نحن ايه؟ دعاة لا قضاة. اللي يحكم على الشخص المعين ده بالكفر القاف اهل الحل والعقد اكابر العلماء. اما احنا ما لناش دعوة بالشخص المعين ده، احنا بنعلموكم عشان تحضروا حتى لا تهلكوا. لكن لما يجي فلان تقولوا فلان قال وفلان فعل، احنا ما نقدرش نحكم على الشخص المعين بانه كافر ولا انه خالد مخلد في النار. ليه؟ مش انتوا تعلمتوا علمتمونا من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر؟ نقول احنا بنعلموكم قواعد عامة عشان انتوا تحضروا هذه الاقوال وتحضروا هذه الافعال. لكن اذا ابتلينا او ابتليتم انتم بشخص معين قال قول الكفر او فعل فيها الكفر، فنحن لا نحكم على الشخص المعين بكفره لما صدر منه من الاقوال والافعال وان كانت كفرة. طب ليه يا جماعة؟ مش انتوا قلتوا من سب الدين كافر، ما هو سب الدين اهو. نقول اي ليه بقى؟ عندنا اسباب كثيرة تمنعنا على الحكم على الشخص المعين. عندنا اسباب كثيرة تمنعنا على الحكم على الشخص المعين. اولا من اعظم البغي اي من اعظم الظلم ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. من اعظم الظلم ان تقول فلان لن يغفر الله له، فلان لن يدخله الله الجنة، فلان لن يخرج من النار. هذا ظلم عظيم. ولذلك اورد الامام ابو داود صاحب السنن المشهورة في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي، باب النهي عن البغي، ثم اسند عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني اسرائيل رجلان متواخيين. كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، يعني اثنين اصحاب، اثنين اصحاب احدهما مجتهد والاخر مذنب. اثنين اصحاب، واحد مجتهد في الطاعة واحد على قد حاله مذنب وليه ذنوب ومعاصي. فكان المجتهد اذا لقي اخاه على ذنب قال اتق الله، خلي الذنب ده، اطرد بقى، توب الى ربنا. فكان يقول طيب ان شاء الله ادعي لي. فلقيه يوما على ذنب فقال اتق الله واقصر عن هذا الذنب. فبيقولوا لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ومضاد له في الايه؟ في الاتجاه. المجتهد لما كان بيقابل اخوه بيجيب يعمل الدم، الظاهر في الاول ايه؟ كان بيكلمه بالراحة، يا اخويا بطل، يا اخويا اتق الله، والله انا بحبك، بحب لك الخير، انت كده حرام وبتعرض نفسك لعقاب الله، انا عايز ربي انا اجيك ونخش سوا الجنة كده يوم القيامة. فكان الطرف الثاني يتقبل الايه؟ النصيحة ويسكت. لما لقي المجتهد اخاه على الدم بعد مرات، يعني كأنه ايه غضب عليه فانفعل، اتق الله اترك هذا الذنب. فبالتالي رد الثاني عليه قال خلني وربي، ابعدت علي رقيبا، انت شغل نفسك بيا ليه؟ كل ما تشوفني بطل بطل، سيب الذنب بطل الذنب، ابعدت علي رقيبا. وانت يا اخي كنت الملك، اذا ربنا قالك احفظ اعمالي، ربنا جعل لي معايا ملائكة يحفظوا اعمالي مش انت. فازداد الاول ايه غضبا، ثم قال من شد غضبه والله لا يغفر الله لك، او قال والله لا يدخلك الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقبض الله ارواحهما، ماتوا الاثنين، المجتهد في الطاعة والمجتهد في المعصية، ماتوا الاثنين. فقال الله تبارك وتعالى المجتهد وقد جمعهما بين يديه سبحانه اكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت قلت أنا مش هعرف اللي فلان ده ليه؟ هل اطلعت الغيب؟ ولا أنت المتصرف بقى في الرحمة والمغفرة وكده يعني؟ ليه قلت مش هعرف له؟ ثم قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال المجتهد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم والله بكلمة أوبقت دنياه واخرته. وده محل الشاهد المقدمه اللي انا قدمت بها لخطوره الايه؟ اللسان، التكفير، التكفير. تكلم بكلمه او بقى الدنيا وايه؟ واخر. لما قال والله لا يغفر الله لك او والله لا يدخلك الله الجنه، فادخله الله النار سبحان الله بهذه الكلمه. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. خلي بالك يا إخوان الكلمة ده إيه؟ العامة بيقع فيه مش الخاصة، العامة العامة معنون بيكرهوا التكفير وبيكرهوا الشباب بتوع التكفير، لكن العامة بيقع في التكفير من حيث لا شعور. بتلاقوهم كده قاعدين على المصطبه كده في الطلاوه في الصيف ولا في وقت الشتاء في الشتاء في الشمس كده، ويجيبوا سيره الناس، يجي سيره فلان، فلان ده عمره ما هيورد الجنه، فلان ده عمره ما ربنا هيسامحه، بيقولوا كده ما بيقولوش اهو. العامة بقوا من اهل التكفير ومش واخدين بالهم، خدوا بالك. يبقى اذا يا اخواني لماذا نمتنع عن تكفير معين وان صدر منه قول الكفر او فعل الكفر؟ لأن من أعظم البغض أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يدخل الجنة ويخلده في النار. لماذا؟ لأن هذا حكم الكافر إذا مات على الكفر. يعني خلي بالكم يا إخواني، إحنا أهل السنة ما نقدروش نقول على فلان الكافر ده هو الكافر، هو يقول لا يقول لا إله إلا الله كافر، ما أقدرش أقول طالما هو حي ما أقدرش أقول فلان هذا في النار. ليه؟ لأنه لسه حي، قد يشرح الله صدره ايه للاسلام. اولا تعلمون ان العبد لا يعمل بالعمل من بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها وبينه سوى ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل اهل الجنه فيدخلها. فانا ما اقدرش اقول فلان الكافر ده بعيني في النار وهو حي. ليه؟ لان قد يسلم. فاذا كنت لا استطيع ان اقول فلان الكافر في النار فكيف اقولها على مسلم؟ يبقى ادي اول شيء. الشيء الثاني الذي يمنعنا من تكفير معين، لأن الشخص المعين الذي صدر منه قول الكفر أو فعل فعل الكفر قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. خلي بالك يا إخواني، ربنا اشترط في إخراج المسلم من الكفر من الإسلام إلى الكفر، قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا. أما يؤثر الكفر على الإيمان ويعلنها كده صريحة ويستتاب ولا يتوب يبقى خلاص اقتلوه بقى من بدل دينه فاقتلوه. لكن قد يصدر قول الكفر أو فعل الكفر من مسلم غير شارح بالكفر صدرا، بل هو اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ مأزور ولا مأجور؟ مأجور، مش مغفول وبس، ده مأجور كمان على اجتهاده. تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما سبب ورود هذا الحديث؟ ما الأحاديث لها إيه؟ سبب ورود، والآيات لها إيه؟ سبب نزول. ما سبب ورود هذا الحديث؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ذهب إلى الشام فرأى النصارى يسجدون للقساوسة والبطارقة. يبقى النصارى قاعدين كده سنة عاد القسيس، يعني احنا كده عند العامة لما يبقوا قاعدين ويجوا يعدي واحد كبير كده يقوم ايه نجفوا. النصارى بقى في الشام لما يعدي القسيس ايه ساجدين له تحية وإجلال واحترام، وكان سجود التحية مشروعا من امتى؟ من عهد أبونا آدم، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا إيه؟ لآدم. ولذلك ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجدة تحية وإكرام. فإلى هذا العمل كان مستمر إلى عهد عيسى عليه السلام وأتباعه. فلما أتى معاذ الشام وجد النصارى يسجدون قساوسها، قال إيه؟ قال في نفسه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا الايه القسيس، اللي هو القسيس هيروح فين في جنب الرسول؟ رسول الله اعظم شانا واعلى كعبا واعلى منزله وارفع درجه وشانا من هذا القسيس. طيب وبعدين احنا بنحب الرسول اكثر من حب النصارى الايه للقسيس، يبقى اذا كانت النصارى تنزل القسيس يبقى احنا اولى نزل لمين؟ يبقى كده اجتهد ابو معاذ، اجتهد معاذ كده، اجتهد كده في دماغه كده. فلما رجع المدينه اول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم خر له ايه ساجدا. هل بادر الرسول صلى الله عليه وسلم بتكفيره؟ هل بادر لما شافوا سجد لغيره؟ أليس السجود غير كفرة؟ بلى كفر، لكن ليس كل من فعل فعل الكفر إيه يكفر به. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى تكفيره ولم يبادر إلى الإنكار عليه، إنما استفهم الأول، قال ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه المنكر، كان إذا أراد أن يأمر معروف يستفهم الأول هل المأمور تارك لما يريد أن يأمر به ولا فاعل. ما أنت ممكن تجيني كده وتأمرني بشيء أنا آمره، فما صحش أنت تأمرني لما تعلم أنا إيه تارك، لما تعرف أن أنا تارك يبقى أمرني، وما صحش تنهاني لما تعرف أن أنا إيه فاعل تنهاني. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر بالمعروف إلا إذا تبين أن المأمور تارك له، وكان لا ينهى عن المنكر إلا إذا تبين أن الإيه الفاعل المنهي فاعله. فلما ولذلك مثلا كان يخطب يوم الجمعة، والحديث مشهور، كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، هو يرى أنه لم يصلي، ولكن برضو عشان يعلمنا قال يا فلان يا فلان أصليت ركعتين؟ انت لما دخلت الجامعة صليت ركعتين ولا لا؟ صليت ركعتين ولا ما شفتكش؟ مخطب مشغول عن البيئة ما شفتكش ولا ما صليش؟ قال لا ما صليش، قال قم فايه فصلي ركعتين. فلما رأى معاذا سجد قال ايه ده، ما هذا يا معاذ، استفهام بلعه عشان يعرف هل شرح بالكفر صدرا، هل غير وبدل ولا ايه ده الحكاية. فقال يا رسول الله رأيتم في الشام يسجدون القساوسة والبطارقة، فقلت أنت أولى وحق بذلك. إذا كده إيه عرف أنه إيه اجتهد فإيه فأخطأ، فقال لا تفعل لا تفعل، ما قالش بقى إيه أنت كفرت يا إسلام معاذ وروح بقى اغتسل وتعالى تجدد الشهادة وكده وخش في إسلامنا، قال ما خلاص ما دام بقى إيه أنت كده اجتهدت فأخطأت يبقى أنت معذور ومأجور على اجتهادك. لا تفعل، لو كنت أميرا أحدا أن يزل أحد لأمرت المرأة أن تزل إيه لزوجه. هذه سبب تاني. وبعدين سبب ثالث يمنعنا من تكفير الشخص المعين، قال الشارح رحمه الله يمكن أن يكون الشخص المعين ممن لم يبلغه النهي عن هذا القول أو هذا الفعل. يمكن أن يكون الشخص الذي صدر منه قول الكفر أو فعل الكفر لم يبلغه النهي عن ذلك، ما يعرفش ده فعل يخرج من الإسلام أو قول يخرج من الإسلام. ونحن نعذر الناس بجهلهم، نعذر الناس بجهلهم. يبقى إذا بتم كده ليه؟ هو في حد عم الشيخ وأنا غلطت ولا إيه؟ ده أنت مش غلطت بس، ده أنت قلت مش كفرت رجع، ده أنت قلت قول الكفر. أعوذ بالله، أنا أقول قول الكفر؟ أي ما هو ده كفر؟ يقول أستغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله يا عم الشيخ ما كنت أعرف، جزاك الله خير، خلاص مع السلامة. مع السلام. إذا نعذر الناس بجهلهم. سبب آخر، يمكن أن يكون الذي قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر، خلي بالكم من الشرط، ولم يشرح بالكفر إيه صدرا. الذي شرح بالكفر صدرا سيبك منه، إحنا مالناش دعوة به. الذي يعلن كده براءة من الدين ما خلاص انتهى دي. إحنا بنقول الناس المسلمة اللي بتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتؤدي مالها وتتقرب إلى الله، لكن يصدر منها قول فوق أو كفر أو فعل كفر. يمكن أن يكون هذا الرجل له إيمان عظيم وحسنات كثيرة أوجبت مغفرة الله له. يعني الرجل الذي قال قول الكفر أو فعل فعل كفر يمكن يكون عنده في قلب إيمان بالله عظيم، ولو رصيد كبير من حسنات تشفع له عند ربنا عشان إيه يغفر له ما قال أو فعل، على حد قول بعضهم وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حسناته بألف شفيع. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حسناته بإيه بألف شفيع. فهذا الذي قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر ولم يشرح بالكفر صدره قد يكون له إيمان عظيم وحسنات كثيرة توجب له مغفرة الله ورحمة، بدليل ما جاء في الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ممن كان قبلنا أسرف على نفسه، يعني في الذنوب والمعاصي، فلما حضرته الوفاة خاف من ربنا فجمع بنيه وقال إذا مات فأحرقوه بالنار ثم اجمعوا ترابه فاجعلوا نصف في البر ونصف في البحر. ليه يابا نتهبونا توصلنا نحرقك؟ قال فوالله، اسمع الكلام، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالرجل مؤمن بالله وخايف من الله، لكن مسكين هو كده في نفسه مستحق للعقوبة والعذاب. طب كيف يهرب وينجو من عذاب الله؟ فكر باجتهاده على قد معرفته وعقله ان هو لو حرقوه ورموا شوية تراب شوية هنا شوية هنا ربنا هيقدر يجمعه تاني ازاي؟ يبقى كده هرب من ربنا. قال فوالله الا ان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه من عليه. فلما اتحرقوه ولما انطفت النار وصفت شوية تراب خدوا شوية في البر وشوية في البحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له كن فلانا فكان فلان. بص لقى نفسه بين يدي الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنات. فقال الرب عز وجل لذلك العبد ما حملك على ما صنعت؟ انت عملت بنفسك كده ليه؟ قال من خشيتك وانت اعلم. انت تعلم رب ان انا عملت كده كله خايف منك. يبقى الرجل كان مؤمن بالله وايه وخايف من ربنا كمان، يعني مؤمن بالله ومؤمن بلقاء الله ومؤمن بالبعث ومؤمن بالجزاء لكن خايف من ربنا. ففكر هذا التفكير عشان يهرب من ربنا. فقال من خشيتك وانت اعلم فغفر الله له ودخل الجنة. يبقى اذا هذه اسباب تمنعنا من تكفير الشخص المعين اذا قال قول الكفر او فعل فعل الكفر ولم يشرح بالكفر ايه صدره. يبقى عندنا اشكال بك، كيف تقولوا ان المسلم لا يكفر بالذنب مع ان الله عز وجل سمى في كتابه بعض الذنوب كفرا، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى ايضا بعض الذنوب كفرا؟ كيف تقولوا ما فيش تكفير بقى؟ كيف تقولوا لا يكفر مسلم بذنب والله ورسوله سمي بعض الاعمال كفرا؟ خذنا قرآن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كلام واضح وصريح، كلام واضح وايه وصريح. ازاي تقولوا بقى ان الحاكم بغير ما انزله مش كافر وربنا قال فاولئك هم الكافرون؟ خذ من السنة سباب المسلم فسوق وقتاله ايه كفر، قتال مسلم كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الله سمى بعض الأعمال كفرا والرسول سمى بعض الأعمال كفرا. ازاي تقول بقى مش كافر بقى؟ يا ربنا كفره والرسول كفره وانت تقول مش كافر؟ اقول لك يا اخي تعالى بس معايا شوية كده. انت مشكلتك ان الجماعة بتوع التكفير خدوك كده ايه حفظوك نصوص ولم تسمع غيرها ولم تقرأ غيرها. ها والواجب عليك يا اخ الاسلام الا تقف على ظاهر النص، بل يجب عليك ان تخوض في الاعماق لتستخرج الكنوز والاسرار التي في هذا النص، ويجب عليك ان تجمع النصوص بعضها الى بعض. فإما من النصوص العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. ما صحش يا اخي كده تيجي تمسك آية وتيجي واقف عليها كده وخلاص. ها لا، انت مثلك في هذا كمثل الذي يقرأ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت. ينفع كده؟ ما ينفعش. انت بهذا الوقت تنهى عما امر الله به، تنهى عن الصلاة التي امر الله بها. ومثل كمثل الذي يقرأ فويل للمصلين ويسكت. ما ينفعش كده، ده انت كده بتقول الناس ما تصلوش. انما يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. يبقى كده تم المعنى. وانتم تعلمون ان هذه الآية كانت قبل نزول آية الايه تحريم الخمر. فويل المصلين تقول الذين هم ايه عن صلاتهم ساهون. يبقى انت يا اخي لازم تجمع النصوص بعضها الى بعض، وبعد ما تجمع النصوص تشوف ماذا قال السلف فيها الذي يميز دعوتنا أننا نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. بفهم إيه؟ سلف الأمة، مش بفهم ولا فهمة. نحن الآن بتمرها بعض الكلمات ما بنعرفوش معناها، نقول هات القاموس شوفوا إيه معناها عند العرب. يبقى إحنا هنفهمه إزاي بقى النصوص؟ كتاب وسنة بفهم إيه؟ سلف الأمة. أقول لك النصوص فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. خد مثال، يجي واحد يسألك يا عم الشيخ أختي زوجها مات تعتد قد إيه؟ تقول له سنة كاملة تقعد في بيتها ما تطلعش. إيه الدليل عم الشيخ؟ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غيرها. فتخلي أختك تقعد سنة في الدم ما تطلعش. يا عم الشيخ الكلام ده غلط. غلط ليه؟ ده أنا معايا دليل أهو، ده القرآن أهو. أقول لك يا عم الشيخ ما أنت لازم تجمع النصوص. ما في آية قبل كده قالت إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. فالآية دي نسخة إيه؟ الآية دي قبل إيه؟ يبقى عدة المتوفى عنها زوجها أربع شهور وعشر. يبقى أنت كده بقى لما تقول لي إيه؟ النصوص اللي أنت ذكرتها ده إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سباب مسلم في سوق قتالكم لا ترجع بعد كفارة. العهد الذي بيننا وبينكم فمن تركها فقد كفر. أقول لك الكفر اللي في النص مش هو اللي في دماغك، مش هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. أمال إيه؟ أقول لك لا، ده الكلام فيه تفصيل. المراد بيه مش الكفر موسى الملة، المراد بيه كفر دون كفر أو كفر عملي أو كفر أصغر أو كفر مجاز. إزاي ده؟ ده الرسول بيقول فقد كفر. أقول لك تعال، أولا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. انت عندك كفر، الكفر الاكبر هيقول ايه؟ كافر. اللي يقتل مسلم متعمد يبقى كافر. اقول لك لا، مش كافر خلق الاسلام، كافر كفر اصغر او كفر عملي او كفر مجاز او كفر دون كفر. ايه الدليل؟ اقول لك تعالى من القران برضو، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص بيكون في القتل العمد ولا الخطا؟ القتل العام. القتل الخطأ ما فيهوش قصاص في دية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبعدين ربنا قال إيه؟ فمن عفي له من مين؟ من أخيه. من المعفو له؟ القاتل. وأخوه مين؟ ولي المقتول. ولي الإيه؟ المقتول. فجعل الله تعالى ولي المقتول أخا للإيه؟ القاتل. أخوة الإيه؟ أخوة الدين، أخوة الإيمان. يبقى القاتل العمد مش إيه؟ مش كافر بقتله، لأنه لو كان كافر لم تثبت له أخوة الإيه؟ الإيمان. لو كان كافر لم تثبت له أخوة الإيه؟ الإيمان. فلما أثبت الله الأخوة الإيمانية بين القاتل العمد وبين ولي المقتول دل على أن كفره ليس كفرا مخرجا من الملة. تعالى الحديث الثاني، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اقول لك الم تعلم ان الصحابة ضرب بعضهم رقاب بعض؟ تقول بلى. اقول لك هل تقول ان الصحابة كفروا؟ معاذ الله. اقول لك يبقى مش كفر مخرج من ملة. بدليل ايه؟ تعالى كده في سورة الحجرات، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم ايه؟ مؤمنين مع ايه؟ مع اقتتالهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. وبعدين قال ايه؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين ايه؟ اخويك. فسمى الطائفتين المتقاتلين اخوة ايه؟ للمؤمنين. فلو كانوا كفارا ما سماهم مؤمنين ولا اثبت لهم القوة الايه؟ الايمانية. يبقى قتل المسلم عمدا مش كفر، وقتتال عيلتين عشرتين قبيلتين بلدين دولتين مسلمين مش ايه؟ مش كفر. طيب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اقول لك نفس الكلام برضو، نفس الكلام. فقد كفر المراد به مش الكفر الاكبر المخرج من الدين، فانما المراد كفر دون كفر. بدليل ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، اسمع، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أي وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الذي لم يأت بالصلاة مش كافر؟ أنه رد أمره إلى الإيه؟ إلى المشيئة. فلما رد أمره إلى المشيئة علمنا أن ذنبه دون الكفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما رد أمر من لم يأت بهن إلى المشيئة علمنا أنه داخل فيما إيه؟ فيما دون ذلك، ولو كان كفر أكبر ما رده إلى الإيه؟ المشيئة. يبقى قتل المسلم عمدا، ترك الصلاة عمدا في التفصيل، من قتل مسلما عامدا مستحلا لقتله وهو يعلم أنه مسلم قال لا دمه حلال يبقى كافر، كل مسلم على مسلم إيه؟ حرام دمه ومال وعرض. فمن قال دمه حلال هو يعلم أنه يقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ استحل الاستحلال القلب اللي احنا تكلمنا في الأول يبقى كافر. أيوة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها منكرا لفرضياتها يبقى إيه؟ كافر. اثنين بيتخانقوا، جي واحد مستعجل الشيطان غضب يطلع السكينة ضرب أخوه، هو عارف أنه حرام يبقى مش كافر خفه الإيه؟ الأولاني. مسلم الدنيا ضحك عليه وشغلاه ولهياه بيصلي وبيقطع وكده ومش عارف ايه، ها يا عم ما تحضر صلاة، ادعوا لي يا مشايخ والله نفسي احضر على الصلاة بس الدنيا دي وحشة ضحك عليا، ان شاء الله يا مشايخ بإذن الله قريبا هتوب يا ربنا حبة كويس، يبقى مش كافر. طيب بقيت بقى المعضلة الكبرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ايش رأيك بقى؟ اقول لك نفس الكلام اللي قلناه في ترك الصلاة وفي القتل العمد، هو نفس التفصيل. وهذا هو ما يقوله الشارح للطحاوية حيث قال رحمه الله: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، أو كفرا مجازيا أو كفرا أصغر على القولين المذكورين. هذا تفصيل الشارح الطحاوي. وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير بين الشريعة والقوانين الوضعية، يطبق الشريعة حل يطبق القوانين الوضعية حل، فهذا كافر خارج عن إيه؟ الإسلام. ليه؟ أنكر معلوما من الدين وجوبه بالإيه؟ بالضرورة. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وحرمة الحكم بالقوانين الوضعية ولكن لأي سر من الأسباب حكم بغير ما أنزل الله، يبقى إيه؟ ليس كافرا. وإن سمي كافر يبقى كفر دون كفر، أو كفر مجازي أو كفر عملي أو كفر أصغر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وهذا الشارح شرح الطحوية لم يأتي بهذا التفصيل من كيسه، وإنما رجع إلى فهم السلف كما قلنا، كتابنا سنة بفهم سلف الأمة. ماذا قال ابن عباس حضر الأمة وترجمان في القرآن في هذه الثلاث؟ قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وعلى هذا جمهور المفسرين على هذا التفصيل، أن المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله فإن كان ينكر وجوب الحكم أنزل يبكه، وإن كان يعتقد وجوب الحكم أنزل وتركه يبقى كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومن أراد أن يرجع إلى كتب التفسير كلها حيلاقي، وابتدأوا بشيخ المفسرين ابن جرير الطبري ثم القرطبي رحمه الله، فصلوا القول في هذه المسألة على هذا. وعلى هذا التفصيل من علماء الدعوة السلفية المباركة المعاصرين رحمهم الله الأئمة الثلاثة: الألباني وابن باز وابن عثيمين. وإذا جاءك القول عن واحد من هؤلاء الثلاثة فعض عليه بالنواجذ، فكيف إذا اتفقوا عليه؟ فكيف إذا كان الثلاثة متفقين على ما اتفق عليه سلف الأمة وجمهور المفسرين؟ فيا إخواني بارك الله فيكم، افقهوا هذه المسألة وعوها جيدة وبلغوها وانشروها بين الشباب، حتى لا يقع في هذا المنحدر الخطير منحدر التكفير. وبعد، إذا تبين لنا أن الحاكم بغير ما أنزل الله ليس كافرا على هذا التفصيل، نقول إيه؟ جماعة بتوع التكفير بيقول لك هو لو كان يعتقد أن تطبيق الشريعة واجب كان طبقها، ما لما بيطبقهاش وإحنا بنطلبه بتطبيق الشريعة ومش راضي يبقى هو إيه؟ لا يعتقد وجوبها. الاستحلال الإيه؟ اللي جعلوا الاستحلال العملي مدلا على استحلال قلبي، وقلنا يا إخواني لا، استحلال عملي مش لازم، لا يستلزم الاستحلال القلبي. هل شققت عن قلبك؟ هو انت شفت واحد حاكم مسلم وقف كده وقال تطبيق الشريعة غير واجب، تطبيق الشريعة لا يصلح في هذا الزمان، كان صالحا في زمن أزمنة متقدمة، دلوقتي الشريعة لا تصلح، ما سمعناش واحد مسلم قال كده. فلنا الظاهر والله يتولى الايه الشرائع. وإذ قد تبين لنا أن الحاكم المسلم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله ليس كافرا، إذن وجب علينا إيه؟ طاعته. ودي المسألة الثانية بقى اللي هي لازمة للمسألة الأولى. خلي بالك، التكفيريين كفروه فخرجوا عليه، كفروه فخرجوا كافر عندهم، كيف يسمع ويطيع كافر؟ يبقى لا سمع له ولا طاعة ما دام كافرا. وبعدين ما دام كافرا هنسيبوه قاعد كده على دماغنا كده؟ لا، لازم نغيروه، لازم نزيله بالقوة. فالخروج على الحكام ما جاء إلا بسبب إيه؟ التكفير. أولا كفروا فاستحلوا الدماء والأموال، كفروا فاستحلوا الدماء والإيه؟ والأموال. ولذلك تأتي هذه المسألة الثانية المهمة جدا، وهي طاعة ولي الأمر. ما هي علاقة الرعية بالراعي في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. اسمعوا كده: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار وإن ظلمونا لا نخرج عليه، ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعته، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا معصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أما تيجي تقول الكلام ده للناس يقول لك كلام مين؟ كلام من ده؟ يقول لك كلام من الطحاوي. يقول لك كلام الطحاوي، الطحاوي يقول زي ما عايز يقول، بس احنا كمان نقوله نحن رجال وهم ايه؟ وهم رجال. نقول له يا اخي الطحاوي ما جابش الكلام ده من كيس ولا من جيبه، ده الكلام ده مبني على قال الله قال رسوله قال صحابه. انت فين الدليل؟ هتقولنا الدليل على صحة الكلام. اسمع الدليل. اولا من كتاب ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم بيكفروهم فبيقولوا مش إيه؟ مش منا. وأولي الأمر منكم هم مش منا، هم كفر. إحنا قلنا هم إيه؟ مش كفر، يبقوا إيه؟ يبقى منا. يبقى دي الآية تأمرنا بطاعته. وبعدين بقى اسمعوا الأحاديث اللي جاية، وهي إما متفق عليها أو رواها البخاري أو مسلم. وأنتم أكيد كطلاب علم تعلمون أن الحديث الصحيح تتفاوت رتبه، تتفاوت إيه؟ رتبه. فأعلى الأحاديث صحة ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما روى البخاري، ثم ما روى إيه؟ مسلم. الأحاديث اللي هتسمعونها هي إما متفق عليها وإما روى البخاري أو مسلم، يعني في أعلى درجة صحة. لكن المشكلة في الشباب أنهم لا يقرؤون، المشكلة في الشباب أنهم لا يقرؤون، بهم كده بيغرسوا في دماغهم فكرة وبعدين يقولوا هذا الحق ليس به خفاء. اوعى بقى تسمع غير كده، اللي هيقول لك غير كده عايز يضللك، عايز يشتتك، عايز يغير دينك معتقدك، فمسكين بيخاف يبدل دينه فبيجي يكفر على ايه الكلام. تقول له قال الله قال رسوله، خلاص هو شبع بالفكرة. اسمع لحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. إيه معنى يا إخواني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف؟ يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا أن نطيع من ولاه الله أمرنا وإن لم يكن أهلا للإمارة، وإن لم تكن متوفرة في شروط الخلافة. ما أنتوا لما تقرأوا في كتب الخلافة وكتب الإمارة خد بالك تشوفوا كده إيه، إن أمير البلاد لازم فيه شروط تتوفر فيه. الرسول بيقول لنا إيه؟ اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا حيقول لك اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن لم يكن تتوفر فيه شروط الإمام. إزاي؟ وإن كان عبدا. هل يصلح العبد المملوك لسيد أن يكون ملكا للبلاد؟ يبقى هو مالك البلاد، تقول ايه ده هو مملوك نفسه. لكن افرض عبد اوتي من القوة بسطة فعمل انقلاب ومسك حكم البلاد صار ملك وهو ايه مملوك، خلاص اسمعوا له واطيع. وبعدين حبشية، قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. يبقى الحبشي مش ايه ليس متوفرا في شروط الإمام. لكن افرض واحد حبشي قام بالثورة ومسك الحكم، اسمعوا له واطين. مجدع الاطراف اعور اكتع اعرج، ها اسمعوا واطيع. هو اعمى واعرج واكتع هو يبقى ملك ازاي؟ ده بني اسرائيل لما قالوا لنبي لو بعث لنا ملكا قال: ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: ان الله اصطفاه عليكم. ادي حاله. وبعدين زاده بسطة في العلم والجسم. فالإمام كده والحاكم لازم برازه كده ايه قبها كده وليه هيبة كده، الناس شوف كده اتخافه كده، ده حاكم رئيس دولة. لكن قال لك ايه عبدا حبشيا مجدع، واحد اعرج بقى رئيس دولة، اعمى بقى رئيس دولة، اعوى بقى، خلاص اسمعوا لا واطيع. وبعدين في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره إلا أن يؤمر معصية، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاع. وبعدين قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. بيقول عم الشيخ يعني يرضيك كده يستأثروا بالدنيا كلها كده زي ما انت شايف، واحنا مش لاقيين ناكله، وتقول برضه اسمعوا واطيعوا. ده هم عم الشيخ كلوا الدنيا في بطونهم وما ادروش حاجه خالص. المرتبات ما بتكفيش، يوم 10 مرتب بيكون خلصان، هم كلوا الدنيا في بطونهم برضه نسمعوا واطيعوا. اسمع سيد الخلق بيقول لك ايه: انها ستكون بعدي اثره وامور تنكرونها. قالوا: فما تأمر من أدرك ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ فكأنه كره السؤال فأعرض عن السؤال. فجاءه: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ فأعرض عن جاله. فقال في الثالثة: أعطوهم ما لهم واسألوا الله الذي لكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. هذه الشبهة منك أسمع وتعزل. أنا مش لاقي أكل وهم بيتقلبوا في النعيم. سمعت الحديث أهو. طيب يا عم الشيخ، دول ناس بيعملوا بيخلوا، وانت عارف بيعملوا ايه، بيعصوا ربنا برضو. وان كانوا بيعصوا ربنا نسمعهم ونطيع برضو. اسمع سيد الخلق بيقول ايه عليه الصلاة والسلام: خيار ائمتكم الذين تحبونه ويحبونك وتصلون عليه ويصلون عليك وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونك وتلعنونه ويلعنونك. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام سايبينكم بتصلوا وبتبنوا الجوامع وتدنوا وتدرسوا وتخطبوا خلاص. كما روي عن عيسى بن مريم عليه السلام قال اتركوا لهم الدنيا كما تركوا لكم الدين، اتركوا لهم الدنيا كما تركوا لكم الدين. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وبعدين اسمع بقى، ألا، وكلمة ألا دي اسمها في اللغة أداة تنبيه، أداة إيه؟ أداة تنبيه. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، والي أمير حاكم بلاد بيعصي ربنا، نعمل إيه معاه؟ قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هو بيعصي ربنا، ربنا هيحاسبه، ربنا فرض عليك طاعته، لو عصيته ربنا هيحاسبه، يبقى ربنا هيحاسبه هو على معصية الله، وانت لو عصيت ربنا هيحاسبك، فانت ما تعصيش ربنا فيه، اطع الله فيه. ده كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله بقى مبينا العلة لماذا امر الله ورسوله بالسمع والطاعة لولاة الامر. قال واما لزوم طاعتهم وانجاروا فلانه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم. يعني يا إخواني الحاكم ظالم، نسبة ظلم الحاكم بيصل إلى نسبة كم من الشعب؟ ما بتوصلش 50% ولا 70% ولا 80%، يبقى الظلم بيقع على جزء من الايه؟ من الشعب. الظلم بيقع على جزء من الشعب. طيب تصور بقى الشعب قام بثورة وانقلاب ضد الايه؟ الحاكم، ونزلت القوات المسلحة الشوارع، والناس طلعوا بقى بالسكاكين والبلاطي والفؤوس، ها، وقامت بقى حرب شوارع في داخل البلد. كم ستراق من الدماء، وكم ستزهق من أرواح، وكم تسلم من الأموال، وكم تنتهك من أعراض، وكم يدخل السجون. فالذي يحصل من مفاسد بيخرج عليهم اضعاف اضعاف ما يحصل من ايه؟ من ظلمهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الاجور، فان الله ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اسمع الكلام الجميل، ما السبيل إلى التغيير؟ ما السبيل إلى التغيير؟ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركهم من إيه؟ الظلم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، احنا ظالمين يبقى لازم حكامنا يبقوا ايه؟ زينا. ها، فاذا ارادت الرعيه ان يتخلصوا من ظلم الامير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار انه قال جاء في بعض كتب الله كتب السابقه ان الله تعالى قال انا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن اطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لا تدعوا عليهم. الدعاء على الملوك والحكام والأمراء ليس من ديدن أهل السنة. أهل السنة كما سمعنا ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعته، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. في كلمة مأثورة وهي لو كانت لي دعوة مستجابة لأمرت بها إيه؟ للحاج. الكلمة دي تحفظونها عن مين؟ رويت عن أكثر من واحد من السلف، عن الفضيل وعن ابن المبارك وعن الإمام أحمد. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة العظيمة التي استطاع بها أهل الأهواء والبدع والضلال إن هم يدعوا أمير المؤمنين إليها المأمون ويعتقدها ويضطهد من يخالف فيها. الإمام أحمد لما وقف ضده وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، الإمام أحمد عذب وسجن واضطهد وضرب، وكانوا بيربطوه في الحصان ويجي بالحصان في الشارع. وبعدين قالوا يا إمام ادعو عليهم، ادعو عليهم يا إمام. قال لا، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لهم. الخليفة بعث الإمام أحمد قال له أنت ممنوع تدريس، خلاص أنت مخالف أمير المؤمنين في المذهب، ما تدرست في المساجد، ما تدرس. قال خلاص سمعت وأطعت، سمعت مش هدرس في المساجد. أمير المؤمنين يقول ما تدرس حق لك، حق السلام مش هدرس. فكان لما يحب يقعد مع الشباب يخطهم في الغيطان كده ودون درس في الغيط، لكن في الجامعة الأمير قال ما تدرس في الجامعة، خلاص سمعنا وأطعنا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن شئت قلت هذه عقيدتنا نحن أنصار السنة وأنتم أنصار السنة، فلا بد أن تكون هذه العقيدة جلية لكم، واضحة أمامكم، ظاهرة لكم، ولا بد أن تحسنوا فهمها وتتقنوا فهمها وتبلغوها كما وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وأسأله سبحانه أن يشكر لإخواننا القائمين على الإعداد لهذه اللقاءات وهذه المحاضرات، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناتهم، كما أسأله سبحانه أن يشكر للحاضرين حضورهم وسعيهم وحرصهم على هذه المجالس. في ورقة كده أخي أراد أن يسأل فكتب بها، نقول كده ليسأل عما ذكرناه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا أخي قد أشبعت لك الكلام في المسألة ورجعتك إلى المصادر التي تراجع فيها من جمهور المفسرين. اقرأ تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير القاسمي، روح المعاني، الزمخشري، الرازي، كل المفسرين على هذا، فارجع إليه لتزداد علما وبصيرة. وفقنا الله وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.